أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعته، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا ها هنا أن يجمعنا بهذا الجمع مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد، إنه لي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فالحمد لله على نعمة الإسلام، وهذه نعمة امتن الله جل وعلا بها علينا، لن نوفي الله جل وعلا شكرها، فهي عطاء من الله جل وعلا ليس له سابق فضل من الإنسان. فلقد أعطاك الله جل وعلا هذا الإسلام وهذا الإيمان دون أن تطلب. ما اتفق منا واحد مع ربه جل وعلا إذا خلقه أن يخلقه مسلما، ولا دفع واحد منا لربه شيئا من مال أو بذل شيئا من عبادة ليكون مسلما، بل هو محض نعمة وعطاء ومنة من الله جل وعلا. وهذه النعمة التي نحن متلبسون بها إلى أن نلقى الله جل وعلا ما وفينا شكرها. ومن أحب الأدعية التي سمعتها: اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولم نسألك، اللهم إنك أعطيتنا الإسلام ولم نسألك، فأعطنا الجنة ونحن نسألك. يعني هو أعطانا الإسلام وإحنا ما طلبناش، لكننا الآن نعبده ونسأله الجنة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم أعالي درجاتها، وأن يرزقنا إياكم الفردوس الأعلى من الجنة. الحمد لله على هذه النعمة، نعمة الإسلام الذي ما ترك ربنا جل وعلا بهذا الدين الكامل التام شيئا ينفعنا إلا ودلنا ربنا وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ليدلنا عليه. وما ترك ربنا جل وعلا من شيء يضرنا إلا وحذرنا ربنا جل وعلا منه وأرسل نبينا صلى الله عليه وسلم ليحذرنا منه. فالإسلام بفضل الله تعالى، كما قلت في مقدمة الخطبة في هذا اليوم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تلك الآية التي حسدنا عليها اليهود، حتى قال عمر بن الخطاب لما أتاه اليهود فقالوا: لقد نزل فيكم معشر يهود آية، معشر المسلمين آية، لقد نزلت فيكم معشر المسلمين آية، لو نزلت فينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. فقال عمر بن الخطاب: والله إني لا أعلم متى أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت. واحدة تشيل واحدة تنام. فأقول لكم أيها الكرام الأحباب، امتن الله جل وعلا علينا بتلك الشريعة الغراء، شريعة الإسلام التي أكرمنا الله جل وعلا بها، وما رأينا فيها من شيء إلا وأكمله الله جل وعلا علينا، وأعطانا ربنا جل وعلا به الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الله جل وعلا عن القرآن: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ففي هذا الكتاب رفعتنا وعزنا ومجدنا وكرامتنا. وكان لقاؤنا في خطبة الجمعة اليوم: لماذا يخافون من الإسلام؟ حاولت أن أفند الشبهات التي يخافون لأجلها من هذا الإسلام، لعل الله جل وعلا أن ينفع بها. ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. أقول يا الكرام، تلك الشريعة الغراء، تلك الشريعة المباركة التي أنزلها الله جل وعلا وهو يعلم ما ينفعنا. فربنا جل وعلا قد خلقنا وهو الذي يعلم ما الذي ينفعنا. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شوف ختام الآية، يعني الآية بتتكلم عن العلم. ألا يعلم من خلق وهو العليم الخبير، الخبير العليم. لا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الخبير تناسب ألا يعلم من خلق، لكن لماذا عبر هنا بكلمة اللطيف؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني سبحانه وتعالى بعلمه لطف بنا، لأنه يعلم أننا من البشر ونحن ضعفاء. ونحن ضعفاء. لما خلق الله جل وعلا آدم جعل إبليس يطيف به، ابليس بيلف عليه يشوف ده ايه المخلوق الجديد اللي ربنا خلقه ده. كما هو معلوم ان الله جل وعلا خلق الجن قبل الانس. قال تعالى: وقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. فجعل ابليس يطوف بادم وهو خلق بيد الله جل وعلا. فلما راى ابليس ادم خاويا من الداخل، يعني من جوه خاري مش مصمت، قال: لن يستقيم ولن يصبر، الإنسان ضعيف. والله جل وعلا قال: وخلق الإنسان ضعيفا. فربنا جل وعلا علم ضعفنا فأنزل من الشريعة ما يناسب ضعفنا. أنزل الله جل وعلا من الشريعة ما يناسب ضعفنا، ما يناسب عجزنا، ما يناسب قوتنا البسيطة اليسيرة. فالله جل وعلا لأجل ذلك كل ما يعترض مع ضعفنا، أو كل ما يزيد فوق طاقتنا، أو كل ما يشك علينا، قد وضعه الله عنا ليعلم الناس وليسمع الخائفون من الإسلام أن هذه هي شريعة الإسلام التي أنزلها الله جل وعلا، والتي ستحكم في الأرض لتخفف على الناس جميعا. ختام الآية دي ربنا بيقول: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يعني ربنا بيخفف عننا عشان إيه؟ عشان ضعفاء. تلك الشريعة التي يعني عنوانها قول نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهم. بس خلي بالك، مش تنازل عن ديننا ولا مداهنة ولا نفاق ولا ترك لثوابت الدين، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو عائشة تقول: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، بشرط ما يكونش ده حرام، ما يكونش إثم. فهذه الشريعة التي يسرها الله جل وعلا للجميع، هذا القرآن، هذا الكتاب العظيم، كلام من؟ كلام ملك الملوك، كلام العظيم، كلام القوي، كلام الجبار. لما نطق الله جل وعلا به خرت الملائكة خضوعا وإذعانا كسلسلة على صفوان مش قادرين يتحركوا ولا قادرين يتكلموا لأن الله يتكلم. تخيل هذا الكلام العظيم من ربنا العظيم ينزله الله جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم فيثاقل على النبي عليه الصلاة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. حتى كان النبي عليه الصلاة يتفصد عرقا في الليلة الشاتية الباردة، بل لما وقف النبي أو جلس النبي على الدابة ونزع القرآن وقعت الدابة، الدابة وقعت نزلت من القول الثقيل. ومع ذلك يستطيع الغلام الصغير ابن 5 أو أقل أن يقرأ كلام العظيم جل جلاله، لأنه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هو ده الشريعة، كل مشقة يجدها الناس يخرج منها التيسير، كل مشقة يجدها الناس تجدها الأمة يجدها المسلمون يخرج منها بفضل الله على التيسير، لأن الله تعالى خلقنا ضعفاء وهو أعلم بنا. عشان كده سلم له بقى، سلم له سبحانه وتعالى، عشان هو يحكم فيك. مش عاوز أقول استسلم له عشان يتحكم فيك، لا، شوف انا قلت ايه، مش بقولك استسلم له عشان يتحكم فيك، لا، بقولك سلم له عشان يحكم فيك. فهناك فرق بين الاسلام والاستسلام. الاسلام اذعان برضا وبسعادة وبحب وبعلم انك تسلم الامر لمن يفهم اعظم منك. أما الاستسلام فهو الخضوع والإذعان بكراهية، ليس هذا لله، إنما لربنا جل وعلا نسلم له الأمر. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ليحكم فينا، مش بقول يتحكم فينا، لا، فالله يحكم، مش تحكم، التحكم ظاهره الشدة والغلظة، لكن الحكم يظهر فيه الحكمة واللطف، كما قال في ختام الآية ألا يعلم من خلق وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير. أعود لأقول لكم يا الكرام، إذا كان ربنا جل وعلا قد رضانا بشريعة الإسلام التي ندعو بها الناس ونطمئن الخائفين منها لكي يسيروا وراءها، ودونكم الليلة كما وعدت إخوانكم في خطبة الجمعة اليوم أن أتكلم عن موضوع بعنوان وخلق الإنسان ضعيفا، كيف تعاملت الشريعة الإسلامية مع هذا الإنسان الضعيف من أول ما يتولد هو لسه ضعيف، من أول ما يتولد هو لسه ضعيف لغاية لما يموت هو ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. كيف تعاملت الشريعة مع الإنسان في وقت الضعف؟ طب وفي وقت القوة؟ يمر على الإنسان في وقت القوة أوقات ضعف، صح؟ يعني أنت عندك 30 سنة ولا 40 سنة في أوج قوتك، مش بيجي لك برد يقعدك، مش بيجي لك مرض ينيمك، وانت في أوج قوتك، أو انت يا أخت الفاضلة وانت في أوج قوتك وفي يعني عنك لسه فرعان شبابك 30 سنة ولا أقل ولا أكتر وانت فتية قوية، مش بيعدي عليك وقت حيض ونفاس بتبقي مش قادر ترفع ايدك؟ كيف تعاملت الشريعة مع المسلم، مع المسلم في هذا الوقت، وقت الضعف؟ مش انت وانت قوي، مش بتكلم عن الطفولة وعن كبار السن بس، انما بتكلم برضو عن القوة التي تعتريها مواطن ضعف، وانت حضرتك مسافر وتعبان وشايل شنط ومجهد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب. كيف تعاملت الشريعة معك وأنت تذوق قطعة من العذاب وأنت في شدة الضعف وأنت تعبان وأنت مجهد من السفر؟ كيف تعاملت الشريعة معك؟ كل ذلك لأطمئن قلوبكم أنكم على شريعة غراء، على شريعة سمحة، على دين ملؤه اليسر والسهولة واللطف من الله جل وعلا، لتحمدوا الله جل وعلا على نعمة الإسلام، ولتحكموا شرع الله جل وعلا فيكم، وأسوقوا هذه الرسالة كذلك في هذا الوقت الذي يعني نسمع فيه سبا للمسلمين ويعني اعتراضا على تحكيم شرع رب العالمين في هذا الأرض، هم يظنون أن الله جل وعلا سيظلمهم كما قلت في مقدمة الخطبة أيضا في هذا اليوم. لماذا يخافون من الإسلام؟ هم ثلاث أسباب ربنا ذكرهم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، لما نقول احكموا شرع الله في ناس مش عاوزة ليه؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون مش عاوزين، بيعرضوا عن تحكيم الشرع. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إيه السبب يا رب؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ أنت خايف ربنا يظلمك؟ أنت خايف أن لو طبقت شرع الله ربنا هيتعبك؟ أنت خايف لو طبقت شرع الله ربنا هيشق عليك؟ لا والله، فإن من أصول ديننا كما تحفظون أنتم جميعا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما جعل عليكم في الدين من حرص، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلى غير ذلك من الأمور التي تملأ قلبك طمأنينة وسعادة بهذا الإسلام لتستمسك به ليرفعك الله جل وعلا به في الدنيا قبل الآخرة، وكذلك لنطمئن به من يخافون من الإسلام. هذا هو ديننا وهذا هو شرعنا، يسر الله جل وعلا به لكل أتباعه، لأنه جل وعلا يعلم أن الإنسان مخلوق ضعيف وهو جل جلاله لطيف خبير به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ خلق الإنسان ضعيفا، كيف تعاملت الشريعة الغراء؟ كيف تعاملت الشريعة الغراء مع الضعفاء حين تمر بمرحلة السفر؟ أنت مسافر والنبي قال السفر قطعة من العذاب، الشريعة عملت إيه؟ خفف الله جل وعلا عنك الصلاة فجعل الفريضة التي تصليها في الحضر بأربع ركعات الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم جعلك تصليها ركعتين. لا مش كده وبس، بل تستطيع أن تجمع ما بين الظهر والعصر في وقت أحدهما، إنك تعبان ولا مسافر، والمغرب والعشاء في وقت أحدهما. مش دي شريعتنا؟ مش ده التيسير اللي ربنا يسره لنا؟ إذا كنت صائما فإن الله جل وعلا وضع عنك الصيام وأنت مسافر، لأن الله جل وعلا يعلم ضعفك. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما خرج من المدينة إلى مكة ليفتح الله جل وعلا عليه أم القرى، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الطريق، كان في رمضان والصحابة صايمين ولسه ماشيين في أول الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا مقبلون على عدو والفطر أيسر لكم، والفطر إيه؟ أيسر لكم. فأفطر بعض الصحابة وصام بعضهم. النبي لهم الفطر أيسر لكم، يعني نفتح عليهم باب الأمل وباب السهولة واليسر واللطف. بعض الصحابة أفطر والبعض أتم. فلما قرب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة خطيبا ويقول إنا قد قربنا من العدو فأفطروا. أفطر ده فعل إيه؟ فعل أمر. قال ابن عباس فكانت عزمة، فأفطر الصحابة وصام بعضهم. بعض الصحابة أفطرهم إلا إيه؟ إلا شوية صاموا. فلما أخبر النبي بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة لم يقبلوا التيسير من ربهم ومن نبيهم عليه الصلاة والسلام. لما أنزل الله جل وعلا الآية، آية القصر في القرآن، حد يعرفها؟ آية القصر في القرآن إيه؟ لا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يبقى الآية نزلت بشرط نقصر الصلاة إن خفنا أن يفتن الذين كفروا. طب لو ما خفناش، لو سافرنا وما خفناش من المشركين، نقصر ولا نقصر شيء؟ ما زال الحكم قائما. وهذا السؤال سأله عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ مش عشان عدوه بس، ده انت عشان مسافر والسفر تعب، والسفر ضعف. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ربنا جل وعلا قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يعني كان السفر زمان يخافوا قطاع طريق يطلعوا عليهم، ولا خافوا المشركين يطلعوا عليهم، ولا حد يتربص بهم. فقال: يا رسول الله، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا كيف وقد أمن الناس؟ هم مسافرين بس إيه؟ بس أمان. كيف وقد أمن الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدية من ربكم فاقبلوها. ربنا لك هدية بيسر لك، اقبل هدية ربنا سبحانه وتعالى. لا ترد ربك جل وعلا في هديته سبحانه وتعالى. هو تدين يا أخوانا. فضعت علينا شطر الصلاة، وإن كنت صائما فلتفطر. والعلماء يقولون: إن كنت تجهد مع الصيام فالفطر أولى وأفضل وأعظم أجرا، كما قال النبي عليه الصلاة: ليس من البر الصيام في السفر. يعني إيه؟ يعني من البر الفطر في السفر، مش ده معنى؟ ليس من البر الصوم في السفر أو الصيام في السفر، يعني من البر الفطر في السفر. هو ده ديننا يا أخوانا، هو ده ديننا. أي حاجة فيها تعب يعاملنا شرعنا، هذه الشريعة التي ينادي بتحكيمها، ستيسر على الناس والله لو علم الناس. وإن هؤلاء الذين يقفون دون الشريعة حجر عثرة، أو يمانعون من تطبيق الشريعة، إنما فعلوا ذلك، هذا الحق والحق أقول، إنما وقفوا أمام الشريعة لجهلهم بالشريعة. لو عرفوا الشريعة والله ينادوا بها. فالإنسان عدو ما يجهل، الإنسان عدو ما يجهل، لكن هذه الشريعة الغراء التي وضعت المشقة عن الناس، بل حيث وجدت المشقة ومتى وجدت المشقة وجدت الرحمة والتخفيف. كذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع مش ضعيفة؟ وضعت الشريعة عنها الصيام، بل قال ابن عباس في تفسير قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: هذه الآية ليست بمنسوخة، إنما هي في الحامل والمرضع وغير ذلك، كما قال ابن عباس. يعني الحامل أو المرضع ضعيفة، وضع الله جل وعلا عنها الصيام. طب هي حامل وتولد، هترضع لسه كمان سنتين، هيكون عدى على رمضان ورمضان، وممكن بعد السنتين تو يعني تحمل تاني، خلاص تقضي عن كل يوم بإطعام مسكين. ووضع الله جل وعلا عنها الصيام لتعلموا أن ربكم جل وعلا لطيف بكم، رحيم بكم، ييسر عليكم سبحانه وتعالى. هذا عمرو بن العاص كما روى أبو داود بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. عمرو بن العاص جعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على غزوة أو على معركة، الغزوة التي كانت تسمى بذات السلاسل، جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أميرا عليها. فذهب المسلمون وقاتلوا ثم رجعوا، رجعين تعبانين، الجو كان برد جدا ورياح شديدة، فنزلوا منزلا ناموا فيه، نام الصحابة. فلما استيقظوا فجر الساعة 5، الجو برد في الصحراء، يمين في وسط الصحراء، وانت عارفين الجو الصحراوي شديد البرودة ليلا، شديد البرودة ليلا. فنزلوا المنزل ناموا، قاموا في الصباح. قال عمرو بن العاص: فقمت جربا. لا كان في سخانات بقى، ولا كان في حاجة دفايات، ولا حاجة من دي، ده كان هم اللي بيعوز يدفي نفسه. أنا بيعمل ايه؟ بيحفر حفرة في الأرض وينام فيها عشان بس يمنع الهواء ان يوقع له الخيمة بتاعته، والهواء بيشد الهواء بتوقع الخيام، فاللي عاوز يتدفى بيحفر حفرة ينام فيها، مفيش غير كده. فقام عمرو بن العاص وهو جنب، الميه بارده ما يفتحش الميه، ماذا يفعل؟ فتيمم وصلى بالناس، الإمام صلى بالناس. فأخذ الناس بأنفسهم، ولما رجعوا قالوا: يا رسول الله، عمرو بن العاص صلى بنا وهو جنوب. عمرو بن العاص اللي انت بعته امير علينا يا رسول الله صلى بنا وهو جنوب، ينفع؟ ضيع صلاة الجيش، مش قادرين يكلمه، عمرو العاص كان دهيت العرب. فاستدعى النبي عمرو بن العاص قال له تعالى أصليت بالناس وأنت جنوب؟ ينفع يا عمرو بن العاص صلي بالناس وأنت جنوب؟ قال يا رسول الله تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فخشيت على نفسي فتيممت وصليت بالناس. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء بيقولوا إن أعلى درجات الإقرار أن يضحك رسول الله. يعني تعرف يقول لك سكت النبي السكوت ده اسمه ايه؟ اسمه إقرار. لا ده مش سكوت بس ده ضحك. يعني ايه؟ يعني نبي رضي وسعد بفكر عمرو بن العاص الذي رأى هذه الأصول في القرآن أن ربنا جل وعلا راعى ضعفنا وخفف عنا ورأى رحمة الله جل وعلا في هذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فصلى بالناس وجنوب وضحك النبي وأقر ذلك. تلك هي شريعة الإسلام. كيف تعاملت الشريعة مع الإنسان الضعيف؟ وخلق الإنسان ضعيفا في لحظات الضعف. حتى لو كنت في أوج قوتك وأصبت بالمرض جاله مرض يوقع كبير اللي شايف نفسه شوية برد يوقعه. سبحان الله كنت في دورة ومؤتمر طبي في الإسماعيلية مؤتمر معقود واخدين من كل محافظة اثنين في هذا المؤتمر. المؤتمر عن آخر ما وصل إليه الطب مع فيروس الإيدز. تخيل فيروس الإيدز ده لو طلع في الهواء ثواني يموت. شوية هواء يموته. فيروس ضعيف جدا إلى أبعد ما تتصور. ضعيف جدا. لو المية مش غلت يعني سخنت شوية يموت يهلك. لو طلع بره الجسم بس بدون اي حاجه يهلك. ومع ذلك يوقع الحيطه. لو انسان حيطه ودخل في الفيروس يوقعه خلاص يدمر جهاز المناعه في مقتل. في مقتل. سبحان الله انسان ضعيف حتى الفيروس قد كده يوقعه. فيروس بسيط لا يرى الا بالميكروسكوب الالكتروني. عارف يعني ايه ميكروسكوب الكتروني؟ يعني ميكروسكوب الكتروني نص المسجد ده مش بتاع كده يتشاف كده خلاص. ده الميكروسكوب الالكتروني عدسات من عدسات من عدسات نص المسجد قد 3 4 اوت في بعض. ميكروسكوب الكتروني عشان يشوفه شوف الانسان ضعيف قد ايه ده كده يوقعه. سبحان الله سبحان الله. كيف تعامل الانسان كيف تعامل الاسلام مع الانسان حال مرضه؟ انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع عليه شأن رجل. هذه قصته. رجل خرج في سفرة مع الناس أو في قتال مع الناس فشجه حجر برأسه. راجل قوي ومشي في الطريق خبط فجت في دماغه اتفتحت فنام فاحتلم قام لا نفس جنوب. فقال للصحابة ألا تجدون لي من رخصة في الغسل؟ ما هو المحترم لازم إيه؟ يغتسل. قال لهم ما ينفعش ما اغتسلش. قال ما ينفعش. أنت احتلمت وأنت قوي والماء موجودة وإذا حضر الماء بطل التيمم لازم تغتسل. لا يا أخوانا مش شرط حضور الماء. العلماء يقولون يسقط الغسل أو الوضوء إذا وجد الماء إذا وجد الماء أو إذا يسقط الغسل أو الوضوء إذا عدم الماء أو إذا وجد الماء مع العجز عن استعماله. مع العجز عن استعماله مش قادر خايف على نفسه. فقال للصحابة ألا تجدون لي من رخصة؟ شوفوا لي أي رخصة أنا تعبان دماغي مفتوحة. قالوا لا نجد لك رخصة. ما ينفعش لازم عشان تصلي تعمل إيه؟ تغتسل. فاغتسل فمات. اغتسل ما دخل في دماغه مات. رجعوا للنبي عليه الصلاة والسلام. أول ما النبي عرف الخبر عرف النبي ليه؟ قال ليه؟ قتلوه قتلهم الله. شفنا بقى ايه؟ انت عمرك سمعت الشدة دي من النبي؟ لان الصحابة قابلوا هذا الرجل بشدة، كان عندهم الدين ميسر. طب مش عارفين ما جاوبش، قتلوه قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء لعي السؤال، الذي أعياه السؤال أو مش عارف الإجابة يعمل إيه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هو تدلنا، فانظر كيف تعامل الإسلام مع الإنسان القوي ساعة مرضه حين يكون ضعيفا، كيف تعامل الإسلام مع المرأة والمرأة أصلا ضعيفة، المرأة أصلا مخلوق ضعيف رقيق. حلو مش دي مرة اسلام فوق يعني، فلازم يعني نفرح. كيف تعامل الإسلام مع المرأة الضعيفة؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه في هذا السفر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودون هذا الجمع من الصحابة واحد من الموالي أو من العبيد يسمى أنجشة. أنجشة ده كان بيسحب خطام الدواب وماشي، وكان هو حادي يعني ماشي بيسلي نفسه، بيسلي نفسه ايه؟ بينشد زي ما النبي عصام في وسط المعارك مثلا كان يسمع الصحابة يقولون، والنبي كان برضو بيكون مثلهم في وسط المعارك عشان يخفف عن المشوار الطويل، ولا خف على السفر، ولا خف عن الجهد والتعب. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إن أرادوا فتنة أبينا. النبي يمد بها صوته ويرفع بها صوته، النبي كان بيقول مع الصحابة كده عشان يخفف عنهم. معروف إن الجمال لما بتسمع الإنشاد بتفرب بتمشي معاه. فلو حضرتك قلت والله لولا الله ما اهتدينا تمشي زي تمختر كده بالراحة، إنما لو قلت والله لولا الله ما اهتدينا هي تمشي إيه؟ تب 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 تب. هي ماشية مع النغم، ماشية مع الإيه؟ لو أنت سرعت في الوتيرة هي تسرع في المشي، ولو أنت هديت هي إيه؟ تمشي. الجمل الكائن الوحيد اللي بيمشي على جنب وجنب، يعني بص كده لكل الحيوانات، الجمل تلاقيه بيرفع رجليه مرة واحدة اللي في جنب وبعدين يرفع رجليه الجنب، يعني ايه؟ يميل كده ويرفع دول كده وبعدين يميل كده ويرفع دول كده، فتمشي وانت راكب تحس انك ايه؟ بتميل. غير كل الحيوانات، غير الحصان مثلا تلاقي الايد اللي قدام يمين مع الرجل اللي ورا شمال كده، فالجمل ماشي يمين كده. فلو انت سرعت الوتيرة انجشة ده بيسرع الوتيرة بتاع الانشاد هو ماشي بيسرعها، الجمل عامل ايه؟ قاعد يعمل كده. فالنساء فوق الهودج موجودين فوق قاعدين على الجمل عاملين ايه؟ قاعدين يتقلبوا، قاعدين يتخبطوا يمين وشمال. فالنبي قال ايه؟ دي امرأة جوه الهودج. قال النبي صلى الله عليه وسلم لانجشة، هو ده بقى سبب الحديث، الأنجشة اللي هو كان بينشد الحادي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدا رفقا بالقوارير، يعني انشد بالراحة عشان ايه؟ عشان القوارير اللي جوه الهودج ما يتهزوش ما يعوش، ما الناش بركة اللي هم. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف تعامل الإسلام مع المرأة في هذه الحالة. انت عارفين من اشد حالات الضعف عند المرأة حالة الحيض والنفاس. المرأة لما بتحيض متضايقة متنرفزة ويعني خلقها تعبان، ويبقى يعني عندها مش قادرة تبذل مجهود، ما تجيش بقى حضرتك من الشغل، طب ما طبختيش، طب روحي وانت ما سخنتيش السلطة، طب روح عند امك، ما انت طول عمرك كده. لا، انت تكون رفيق، النبي كان في مهنة أهل سبحان الله. فأقول يعني النبي عليه السلام يبقى هي بتطبخ يا طلعت طواطم مش مانح يا سعادة المستشار النبي كان بيعمل كده يا أستاذ دكتور النبي كان بيعمل كده يا باش مهندس النبي كان بيعمل كده يا باشا النبي كان بيعمل كده سعادتك النبي كان بيعمل كده سيادتك النبي كان بيعمل كده مهما تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر كان جوه المطبخ مع زوجته كان النبي في مهنة أهله لا لا كان النبي يخصف نعله ويركع ثوبه مش يخرج لا خاطر شراب انت طول عمرك فاشلة عملت له الزرار انت بتنسى على طول زهقتينش لا النبي كان بنفسه هو اللي يجيب الإبرة ويخيط الحذاء بتاعه عليه الصلاة والسلام خيط الحذاء بتاعه يخيط الزرار بتاعه عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله كان يركع ثوبه ويحيك ويركع ثوبه ويخيط نعله عليه الصلاة والسلام يبين لنا المرأة بقى في حالة الضعف لما كانت مثلا في الحيض اليهود يطلعوا بره البيت ده نجس نجس أو حاجة من الشيطان أو ما ينفعش نسكنها ولا ناكل معاها لكن النبي عشان عارف ان هي في الوقت ده ضعيفة محتاجة أنس محتاجة أنس محتاجة كلمة حلوة هو انت مالكش إلا الفراش بس ما تطبطب عليها تطبطب عليها النبي كان يفعل ذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم فكان الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم إذا وجد امرأته في حالة ضعف وهي في الحيض ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الكفار في الجاهلية يصنعونه ويفعلونه مع زوجاتهم بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤنس زوجته وهي حائض تخيل النبي وزوجته حائض كان يضع رأسها في حجره بل ويضع النبي رأسه في حجرها ده حائض ده انت تشم ريحة الدم النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع رأسه في حجرها وتمشط له شعره وهو حائض بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرها أن تلقي على فرجها شيئا ويباشرها انت مش نجس والحاكة فإن المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس مؤمن طاهر بأي حال من الأحوال فكان النبي يراعي بتلك الشريعة السمعاء يراعي النبي صلى الله عليه وسلم الضعفاء قال النبي عليه السلام اسم الحديث ده والله إني لأدخل في الصلاة إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها النبي رايح ناوي يصلي ويعمل إيه ويطول في الصلاة دي والله إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء طفل فأتجوز فيها رحمة مني لأمه عليه الصلاة والسلام يعني الأم بتصلي الآن على ابن شايلة ابنها في كتابه وبيعيط وبيعيط وبعيد النبي يعني زي ما الأم صعبان على ابنها النبي يعمل ايه صعبان عليه الأم يخفف النبي الصلاة عليه الصلاة والسلام عشان خاطر الأم هو ده النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل الإسلام كيف تعاملت تلك الشريعة مع كبار السن مع الضعفة ما فيش حاجة عندها في الإسلام اسمها دور مسنين دور مسنين دي لما يقولك ان انتشرت دور المسنين في القاهرة وفي المناطق الراقية عشان معهم فلوس عامة دور مسنين ده علامة علامة على فساد المجتمع ما كانش عندنا حاجة اسمها دور مسنين معقول ابن ينشغل بالتجارة ويدع أمه في دار المسنين يدفع لها 300 جنيه ويرميها في دار المسنين عشان مش فاضلها والله جل وعلا يقول وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه بالوالدين أول باب من أبواب الإحسان للأم أو للوالدين في الآية وبالوالدين إحسانا قال إيه بعدها قولي أم يبلغن الكبر عندك هي ديش لما الأم تكبر تحطها في دار المسنين وتحطها فين عندي ده في عينيا ده دي البركة والله بجد احنا مش دروشة دي بصح بجد دي البركة قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. أمك دي معاها البركة، أبوك ده معاه البركة، تهضر ده المسنين، البركة مع أكابركم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ ده ربنا ينصرك وهيرزقك لو أكرمت أمك، لو أكرمت الضعيفة التي عندك أو الضعيفة الذي عندك. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفك؟ هي دي شريعة الإسلام يا أخوان. الضعيف مليش مكان الصحيح في عالم الغاب، لا لا لا، الضعيف له أحسن مكان عندنا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. الضعيف ده إن احنا ننزل نفسنا له، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مش بتذلله وانت متضايق، لا انت بتذل نفسك له برحمة بود بلين بسماحة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. كيف تعامل الإسلام مع الضعفاء مع كبير السن؟ مش دار مسنين، لا. في مسند الإمام أحمد وسنة أبي داود بإسناد صحيح أن رجلا كبير السن أتى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس، يعني حضرتكم مثلا كده قاعدين، يوم ولدنا اللي قاعد على الكرسي ده مثلا جاي عاوز يكلمني، فهو جاي انتوا قاعدين، قاعد يوم مثلا يلف جنب ده ويلف جنب ده عشان ده قاعد ويلف جنب ده، فالنبي شاف الصحابة الراجل جاي من بعيد كبير السن وقاعد بيعمل ايه؟ يجي هنا شوية ويجي شوية عشان يعدي في الفراغات. يعني ايه؟ طب نعمله ايه يعني؟ ما وسعنالوش، ما جاش خط مستقيم، ده اللي النبي شافه. بس الراجل جاي يكلم النبي والصحابة ما عملوش ايه؟ ما وسعوش، هو جايش الصحابة مدينه ظهره، هو جايش نعمله ان وسعله ان وسعله، يعني نقوم له ان قوم له، يعني افضل مكان عشان هو يدخل حضرته. النبي قال كده. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كبير السن يتقدم للنبي عليه الصلاة والسلام، اسمع، فأبطأ الناس في التوسعة إليه، يعني هم يوسعوا له بس ايه مبطئ شوية، مستنيه لما يجي يقول مش من الأول. فأبطأ الناس في التوسعة إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. عارف يعني ليس منا؟ عارف يعني ليس منا؟ ده كلمة جديدة لمن فهمها وعقلها. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا. هو ده ديننا يا اخوانا، توقير الكبير. لما جاء جماعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم واحد منهم، هي ثابت في صحيح مسلم، تكلم واحد منهم فقال له النبي عليه السلام أأنت أكبرهم؟ أنت كبير، شوف الإسلام، أنت كبير. قال لا بل أنا أصغرهم. بس الكبير ده أنت عارف بقى عقله خف، ويعني مش الناس بتعامل الكبير كده، أصل الكبير ده عقله خف. كنت بزور والله واحد من الناس الصلحاء كمان، رحت بيته لقيت يعني امرأة بتنادى عليه، يا أحمد هو قاعد، فقوله يا شيخ حد بينادي؟ قال لي دمي يعني على خفيف كده، سيبك منه أمك وعلى خفيف بتنادى عليك وانت ساكت؟ ما هقول، عارف الشباب يعمل ايه لما يكون امه بتنادى عليه؟ عارفين دي؟ نفض، اسمه لهم الفاظ كده الشباب اللغه الحديثه بتاعتهم دي، كبر، لهم الفاظ ما تعرفش بيجيبوها منين دي، لغه حديثه. الله يبارك لك يا اخي، لولا رجال ركع واطفال ردع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صب. فسبحان الله، شوف كيف تعامل، سامحني، كيف تعامل النبي عليه الصلاه والسلام مع كبار السن، علم الصحابة المفروض نوقره. تكلم الصغير فقال النبي أنت أكبرهم؟ قال لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كبر. نقدم اللي يتكلم مين؟ الكبير ده بركة، لو اتكلم هتحصل البركة في المجلس. علم ابن عيالك كده، لما تأكل هتلاقي الولد الصغير أنا جعان، أنا جعان يا أبي، يمد يده على طول ويخطف حاجة، لا
عنه يا ابني يا ابني مين اللي ياكل الاول؟ الكبير. ليه؟ عشان النبي بيقول ايه؟ البركه مع اكابركم. تعال لنا كده، مين الكبير يا ابني؟ يبقى الابن او مع اي جلسه دلوقتي قاعد كده يقعد يبص، قاعد يبص يقول لك يا ابي هو مين الكبير؟ عمه ده اللي هو الحيد شيبه ده الكبير يا ابي؟ اقول له اه. طب وده؟ مش عارف يا ابي ده الكبير. طب مين الكبير يا جماعه؟ اتفضل تعلم ابنك كده، هو ده الادب. ليس منا ما لم يقل كبيرنا، البركه مع اكابركم. انظر الى النبي عليه السلام، طب صلى النبي ما صلوش عليه الصلاه والسلام. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في مجلس وجيء له بماء ليشرب، وعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، ابن عباس ده فتى، وعن يساره أشياخ. أشياخ يعني ايه؟ كبار السن. فأراد النبي أن يدفع بالشراب. السنة لو بتدي تدي لمين؟ لليمين الأول. إنما في الكلام السنة الكبير الأول، إنما لا توزع أكل ولا شرب تبدأ بمين؟ باليمين. شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس جنبه والنبي شارب، فيدي لمين؟ بص لقينا ابن عباس ابن عمه وفات صغير، وعن يمينه ناس كبار السن. النبي يدي لمين؟ الحق يدي لمين؟ ابن عباس. وفي تأدب عاوز النبي يدي لمين؟ مشايخ. عارف النبي عمل ايه؟ قال لابن عباس، اه مين اللي استاذن ده؟ النبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: أتأذن أن أسقي هؤلاء؟ النبي بيستأذن لابن عباس: أتأذن أن أسقي هؤلاء؟ ابن عباس قالوا إيه؟ لا يا رسول الله. مش عشان قلة أدب، لا لا يا رسول الله، والله ما كنت أوثر بنصيبي منك أحدا قبلي، أنت شربت وأنا اللي هشرب وراك، هاخد آثار فمك يا رسول الله. فدفعها النبي لابن عباس. أدب ورحمة، هو ده الإسلام كيف يتعامل مع الضعفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان:
أقول لكم يا الكرام كيف تعاملت تلك شريعة الغراء مع ضعف الإنسان.
يعني أما تشوف إنسان ضعيف مثلا رجل كبير السن تقوم لو لقينا شاب ساند على عمود ده الشريعة ولقيت واحد جنبك كبير السن قول له اتفضل يا أبا اتفضل يا عمي اسند انت صح مش ده هو ده ببساطة مش تلاقي الراجل قاعد كبير السن وكبير السن ده وجعه لا خليك رفيق معاه خليك رحيم خليك راعي ضعفه راعي ضعفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة النبي عليه الصلاة والسلام اخواننا مات وعنده كم سنة 63 سنة. طب فتح مكة كانت سنة كم هجرية 8 هجرية. النبي مات سنة كم هجرية أول سنة 11 هجرية أول سنة 11 هجرية. يعني النبي مات بعد فتح مكة بقد إيه بسنتين مات بعد فتح مكة بسنتين وثلاثة أربعة أشهر. فتح مكة سنة 8 هجرية في رمضان يبقى بعد شوال ذو القعدة ذو الحجة المحرم صفر ربيع يبقى النبي مات بعد فتح مكة بسنتين ونص بالضبط. النبي عليه السلام كان أكبر من أبي بكر الصديق في السن بقد إيه بسنتين النبي أكبر من أبي بكر الصديق بكام بسنتين. يعني لو النبي عنده يوم فتح مكة عنده كم سنة النبي 61 سنة يبقى أبو بكر عنده كم سنة 59 سنة. طيب والد أبو بكر عنده كم سنة أبو قحافة في الثمانينات هو فعلا كان في كده هل الثمانينات. أنا بس بحاول أحسبها لك عشان تعرف النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل وفتح مكة جيء بأبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم ورأسه كالثغامة بياضا يعني وش راسه ورحيته كله أبيض صافي من إيه من الشيب. جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام وكل شعر أبيض كان سنه حوالي 80 سنة والنبي كان سنه كام 61. يعني النبي كبير برضه يعني برضه كبير السن اتحال على المعاش 61 سنة عليه الصلاة والسلام يعني برضه النبي كبير. فلما جاء أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والد الصديق أبا قحافة قد جيء به قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر هل أقررت الشيخ في بيته حتى كنت أنا آتيه هل أقررت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه. الرجل ده سنه كبير انا اللي جيله انت يا رسول الله انت محمد انت خير خلق الله انت اللي تروح لغايه البيت اروح لغايه البيت ليه ده كبير السن. هذا يا اكرام اسمعوني اجلالك وتقديرك وتعزيرك يعني اهتمامك وتقديرك بالرجل كبير السن هذا من اجلال الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله يعني من إجلالك وتقديرك لربنا إن من إجلال الله تقدير ذي الشيبة المسلم تقدير ذي الشيبة المسلم والإمام المقسط وقارئ القرآن غير المغالي فيه والجافي عنه. ده من إجلالك لربنا إنك تجل وتقدر وتهتم بمين بكبير السن. هذه شريعتنا التي اهتمت بالضعفاء وثبت في صحيح مسلم حديث ابن مسعود أن رجلا كبيرا شيخا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لأتعمد التأخر عن صلاة الفجر. بيقولوا أنا متعمد أنزل، هم بيقولوا في التحيات راح أصلي بعد ما تعدي ربع ساعة كده من الصلاة، متعمد يضيع عليه تكبيرة الإحرام ويطلع الركعة الأولى ولا نص الركعة الثانية. إني لأتعمد، رجل كبير، إني لأتعمد يا رسول الله أن أتأخر عن صلاة الفجر لما يطيل فلان. أنا على قد يا رسول الله، أنا سني خلاص 70 سنة بقدر أقف، واللي بيصلي شباب فبيطول مش حزبي، فأنا بضطر أو بتعمد يا رسول الله إن أنا أنزل إمتى؟ بعد الإقامة بشوية، بعد ما يبدأ في الصلاة بشوية عشان تعبان. عارف النبي عمل إيه؟ ما قالوش ليه كده؟ طب ما روح صلي وقعد، طب ما يعني ده تكبيرة الإحرام دي يعني مهمة جدا، ده أنت ده علامة الإخلاص والإيمان تكبيرة الإحرام، ومن علامات النفاق تضيع تكبيرة الإحرام. ما قالوش النبي كده، ده كبير السن. النبي كلم مين؟ كلم الشاب اللي بيصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين. شوف النبي قال كلمة في إمتى؟ رحمة بالضعفاء بكبار السن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير. وفي روايات كثيرة: والضعيف وذا الحاجة وغير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دي قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير. صلي بأضعافهم، اقتدي بأضعافهم، صلي بحال الناس. دي شريعتنا يا اخوانا، هذه شريعتنا. كيف تعاملت الشريعة مع الإنسان الضعيف حين خلق ضعيفا؟ انت مولود تعرفش بحاجة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وخلق الإنسان ضعيف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، يعني انت ضعيف خالص. كيف تعاملت الشريعة مع هذا الإنسان الضعيف حين خلق؟ كان كما ثبت في صحيح مسلم حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال. لما تشوف عيل في المسجد والولد بيزعق، كان مع ايه؟ امشي وسي امشي. لو احد اخواننا جايب ابنه معاه سنتين والولد نام، راح من يومه هنا او هنا، جي الامام يصلي راح شايله، لا عمل على نفسه، مش ده وارد؟ تعملوا ايه في ابوه؟ ده هيبقى مش يعني فلوس هدوم. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام، ما صلى عليه النبي عليه السلام في المسجد، فأتت إليه امرأة تحمل غلامها الصغير، ولد مولود عنده شهر 2-3 شيلاء، وراحت للنبي عليه السلام مثلا يرقيه يدعي له، فدفعته للنبي عليه السلام. النبي خد الولد وحضنه كده، خد الولد ابنه النبي خده وحضنه. عارف الولد عمل ايه؟ عارفين انت عمل ايه؟ عمل على مين؟ على النبي. النبي عمل ايه؟ قلت لك القرف، خدي كيبولي مش لبس بومبرز. لا، ما قالش النبي كده، ما قالش النبي كده، هو منمر ومظبط. اول ما النبي يشتغله يعمل على النبي على طول. النبي عصب اول ما عمل ايه؟ أعطاه لها، ثم أخذ النبي حفنات من ماء فرشها، وكان هذا فيه التيسير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية. شفت التيسير؟ ما لهاش ينفع كده؟ طب ده يصلي بنفسه دلوقتي، طب أنا ما عنديش إلا الثوب ده، أعمل فيه إيه؟ خد اغسليه. ما لهاش كده أنت خالص. النبي رفق بهذا العيل، بهذا الطفل. ليه لما يجي طفل عندنا فين عيالنا؟ فين أطفالنا؟ جزى الله خيرا من أتى بابنه ولو حتى نام. خليه يسمع، يعني يسمع كلمة اتنين. هات ابنك معاك. النصارى بيدخلوا ابنائهم في الكنائس ويلعبوهم، الولد يبقى نفسه يروح الكنيسة عشان ده يوم اللعب. ما تجيب ابنك هاته معاك المسجد، وانت راح المسجد فرحه ولعبه، وانت جاي المسجد هات له عصير وهات له بيست وهات له بونبوني عشان الولد يحب رحلة المسجد. خليها له جايزة. قل الولد في البيت لو سمعت كلامي هاتك المسجد، لو ما سمعتش مش هاخدك. يبقى اصبح المسجد بالنسبة له الجايزة. الولد يعيط وانت قاعد جنبه عشان يجي معاك المسجد، المسجد بالنسبة له جايزة. خلي المسجد بالنسبة لأولادنا كده. ارفق بعيالك وارفقوا بأولادك. اوعى تطرد عيل من المسجد، اوعى تزعل عيل داخل المسجد. اوعى لو ولد او عيل في المسجد اساء وعاكس الناس اوعى تنهره، اوعى تنهره. هو النبي كان كده عليه الصلاة والسلام. اتذكرون يوم ان صلى النبي عليه السلام اماما والصحابة خلفه فاطال النبي السجود حتى ظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض. النبي طول في السجود على يعني مثلا بيسجد 3-4 دقائق، النبي ساجد ربع ساعة. مش أكيد النبي مات. كيف النبي مات؟ ده لسه من كم يوم كان بيقول لنا كلام كده يفكرنا بالموت. ده لسه كم يبقى أكيد النبي مات. مفيش نختام، أكيد النبي هيموت ومساجد. فالصحابة ظنوا النبي قد قبض، فوجئوا أن النبي كبر. ولما صلى النبي وأتم صلاته والتفت إلى الصحابة وقال أيها الناس إن ابني ارتحلني فخشيت أن أقوم فأوذيه. الحسن داخل أو الحسين بقى النبي وده المنظر ده الولد العيب يحبوه. انت في كده أول ما تسجد الولد يعمل ايه ومرك فوقك يا جدع انزل. مش قلت لك انزل؟ مش تفهم كده؟ لان ما عملش كده بيرط عليك. أنا والله في اخ كده الولد نط عليه بعد الصلاة راح مزعق مراته انت ما تفهميش ما بشوفيش بصلي وطلع فوقي ما تقولوا له انزل. النبي عمل الكلام ده؟ ما عملش الكلام ده. ان ابني ارتحلني يعني ارتحلني يعني ايه؟ يعني عملني راحلة. عملني ايه؟ يعني مفيش حضرتك يا سعادة المستشار يا باشا يا استاذ يا باش مهندس يا دكتور مفيش مانع مهما يكون قدرك انك في البيت توطر وتعمل نفسك حمار لعيالك على مراته. ايه المانع؟ ايه المانع؟ هي دي الرحمة والرفق. اركب يالا وامشي. هو بقى يستحلها يديك على فاك شي استعمل ارفق بالاولاد. النبي عمل كده. قال النبي عليه السلام ايها الناس ان ابني ارتحلني فخشيت ان اذيه. يعني النبي عليه السلام كان ممكن ينزل ويقوم، لا سابه يستريح مبسوط. هذا هو النبي عليه السلام. هذه الشريعة تتعامل مع هؤلاء الضعفاء. لما وقف النبي عليه السلام على المنبر يخطب الجمعة، النبي يخطب الجمعة يعني ايه خطبة الجمعة؟ خطبة الجمعة بالنسبة للنبي الصحابة بالآلاف قدام النبي عليه السلام وكأن النبي منذر جيش يحمر وجهه ويشتد غضبه ويعلو صوته ويحرك يده ويقبل ويدبر، وربما يهتز النبي ويهتز المنبر من تحت من منبر من تحت قدميه. والنبي يخطب الخطبة دي بص النبي عليه السلام لقى الحسن جاي لابس الثوب، هو جاي اتشنك في جلابيه وقع جاي هي داخل ابنه ابن بنته داخل فتشنكل في الجلابية عادي يعني شنكل وقام تنش. النبي وقف الخطبة وساب المنبر ونزل وخد الحسن حضره وطلعه جنبه على المنبر. أظن لو خطير عملها مش هتطلعه تنش. لا ده النبي عصام عملها. وبعد ما طلع على المنبر ماذا قال النبي عصام؟ قال النبي عصام من أحبني فليحب هذا. عشان ايه محدش يكلم؟ من احبني فليحب هذا، هذا مني وانا مني، ان ابني هذا سيد. شوف النبي يتعامل مع الاطفال الضعفاء. هكذا كان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. كان النبي اصلا بيلعب العيال. بيلعب العيال. تخيل النبي اصلا يمشي في الشارع يلاقي العيال بتلعب، النبي يسلم عليهم طب غير لما تلاقي عيال بيلعبوا كره شراب في الشارع وانت حضرتك معدي. السلام عليكم يا اولاد. السلام عليكم. اقف سلم على الاهل. النبي كان بيسلم على الاطفال ويضحك لهم عليه الصلاه والسلام. شوف النبي بيتعامل مع الاطفال ازاي. النبي كان في طفل عنده عصفور والنبي كان يمر عليه شويه. طفل اسمه ابو عمير ومعاه عصفور صغير من عصفور صغير يعني نغير. فالنبي كل ما يعدي عليه يضحك معاه يقول يا ابا عمير ماذا فعل النغير؟ العصفوره بتاعتك اخبارها ايه؟ يعني انا اسوقها لك على واقعنا. يعني مثلا حضرتك ابن صاحبك شايفه تقول ايه الكره بتاعتك عامله ايه؟ لعبت النهارده ماتش؟ جبت كام جون؟ هزر بقى ايه المانع؟ هزر مع الولد؟ اه هزر مع الولد. اضحك مع الولد. اشتالوا وارفعوا وزغزغوا وبسطوا وضحكوا وقتلوا بونبوني. ايه المانع؟ انا في مسجد التوحيد في المنصوره كان من حوالي 7-8 سنين كنت بدخل المسجد. انت عارف دايما ابائنا كبار السن ما بيطيقوش العيال ده. انا يعني يمكن عشان نفسيته بدات يعني ايه يعني ما بيطيقوش العيال. انا افاجئ الراجل عنده 85 سنه كان بيؤذن في مسجد التوحيد. 85 سنه مات وقد قرب التسعين. اول ما ادخل المسجد الاقي حوالي 10-20 عيل قاعدين حواليه ساكتين بيسمعوا المحاضره. الراجل ده طايق ازاي العيال دي كلها حواليه وقاعدين ساكتين في وعامل معاهم ايه فايه كل مره اشوف المنظر ده مره واثنين وثلاثه فقلت في ايه القصه. فتابعت الاخبار لقيت الوالد ده او الجد ده لما بيجي المسجد بيعدي على محل السوبر ماركت وهو جاي في الطريق يشتري بجنيه بونبوني ولا باتنين جنيه بونبوني. واقوم الاقي عيل يقول خد بس تعالى اقعد جنبه وقعد ساكت. خد تعالى يلم العيال ببونبونايه والواد يقعد طول المحاضره قاعد ساكت ببونبونايه. انت خسران حاجه؟ ما تعملي بقى. فرع عيال عارف بقى العيال كل مره من هو يدور عليهم بقى يشوفوا فين جده فين جده يجي يقعد جنبه. ما تعودهم بتعود. الانسان بيتعود. ده الحيوان بيتعود. الحيوان بيتعود. لما يذكر في الطرف ان رجل سعودي رجل كبير عنده اغنام بيرعاها. كل ما يجي ينام الاغنام تخبط في بعضها تنطح في بعضها وتركب وتضرب مش عارف ينام. عمل ايه؟ قام يوم متنرفز وراح مركبهم في عربية وقفل باب العربية بالعربية بتاعته وفضل ماشي بهم في الصحراء يلف ويعمل كده يمين بيعاقبهم يعني بيربيهم يعني عشان يخبطهم في بعض يوقعهم ويشنكل يعني ماشي ويطلع مطبات ويدوس ويفرمل ويطلع عشان يعني بدهم علقة يعني. وراح راح وديهم الحظيره بتاعتهم دخلوا خدلهم اتخمدهم بقول. قمت ثاني يوم لقيتهم قاعدين في العربيه راكبين العربيه مكسور. ده الرحله بتاعت امبارح كانت حلوه اعملها لنا ثاني وانتوا قاعدين في العربيه. ده كان ده طفل يعني ده حيوان. الطفل انت لو انت يعني فرحته باي حاجه هتلاقي ثاني يوم مستنيها ويسمع كلامك. هكذا يتعامل الشرع مع الأطفال. كذلك كيف تعامل شرعنا أو شريعة الإسلام مع الخدم؟ خدمته ضعيف ملوش كلمة وذلو سطوة وذلو مكانة وذلو منزلة ولا بيسمع قوله. خد خادم كيف تعامل مع الخادم؟ حضرتك شغال خدام نرفزك بتدوق لمين بتخصم منه بتزعق له بتشتمه مش ده الخادم اللي عندك؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف تعامل مع الخادم عليه الصلاة والسلام وهو ضعيف. لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبا ذر وقد ضرب خادمه وقال يا ابن السوداء. ودي القصة الحقيقية بتاعتها. قال أبو ذر لخادمه يا ابن السوداء ولطمه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من لطم مملوكا فكفارته عتقه. قال ابن السوداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: من كان أخوه تحت يده، يعني ضعيف تحت يده، فليطعمه مما يطعم وليكسوه مما يكسو ولا تكلفوهم فوق طاقتهم فإن كلفتموه فأعينوهم. قالوا النبي قال يطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس. فكان أبو ذر إذا دخل واحد إلى بيته لا يفرق بينه وبين خادمه، ده نفس الأكل وده نفس الشرب وده نفس الثياب. وكان إذا اشترى ثوبا لنفسه اشترى لخادمه ثوبا مثله. كيف تعاملت الشريعة مع هؤلاء؟ لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود البدري، عارف يعني البدري؟ يعني البدري يعني شهد بدر، يعني أهل بدر، يعني الذين قال الله لهم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود البدري وهو يضرب خادمه بالصوت. طب ما يمكن الخادم ده عمل حاجة غلط كبيرة اضربه، فلسه أبو مسعود بيرفع الصوت عشان يضربه، لسه يرفع. النبي مين؟ النبي شافه من وراه فعلى طول لسه يرفع الصوت. قال له النبي عليه في صحيح البخاري: اعلم أبا مسعود، الصوت بينادي من وراه، خلي بالك. أبو مسعود وقف شاف النبي عليه السلام نزل الصوت، قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه، انت قادر عليه وضعيف تحتك، الله أقدر عليك منك عليه. قال: فلما مضى النبي عليه السلام وقف أبو مسعود مع نفسه ثم قال، ذهب النبي وقال: يا رسول الله هو حر لوجه الله، وحر رسول. قال النبي له: لو لم تفعل لنفحتك النار. قال له ده ألف عالوا ما شئتم وقد غفرت لكم، بس مع المملوك الضعيف لو لم تفعل لنفحتك النار. تلك هي الشريعة القراء، كيف تتعامل مع الضعفاء. حديث اعتقها فإنها مؤمنة، عارفينه حديث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم، قصته أنه لطم جاريته، بنت عندها 3 سنين عملت غلطة هضربها، فرح للنبي عليه السلام قال: أتيني بها، هات الجارية دي. جت فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: بسأل البنت اللي عندها 3 سنين، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال له النبي: أعتقها فإنها مؤمنة. هكذا تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الضعفاء من المسلمين، من المسلمين لا من غير المسلمين، والله كمان من غير المسلمين، من المشركين، من المحاربين، من النصارى، من اليهود. لما كنا في بلد وفيها أقلية نصرانية زينا الوقت، مش دول مستضعفين ودول ضعفاء؟ يعني المفروض، يعني المفروض وإن كانوا يعني مرفعين رأسهم يعني، بس هم أقلية. كيف تعامل النبي عليه السلام مع الأقلية المستضعفة؟ دخل النبي عليه السلام في المعارك ونهى عن قتل الأطفال والنساء والكهان في المعابد أو في الصوامع وغير ذلك، مش ده اللي النبي عمله؟ بل لما دخل النبي إلى بلد من البلدان قد فتحها المسلمون فوجد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة مقتولة، امرأة مقتولة، ست اتقتلت، مين ده؟ مشركة واتقتلت. فقال النبي وقد غضب غضبا شديدا، قال النبي للصحابة: هل هذه كانت لتقاتل؟ هل هذه كانت لتقاتل؟ يعني تقتلها ليه؟ هذيك بتحارب؟ ليه عملتوا كده قتلتوها؟ هل هذه كانت لتقاتل؟ ده امرأة ضعيفة. فهكذا تعامل إسلامنا وشريعتنا الغراء مع الضعفاء. كيف تعاملت شريعتنا مع الضعف في السفر، مع الضعف في المرض، مع المرأة الضعيفة؟ كيف تعاملت الشريعة مع كبير السن الضعيف؟ كيف تعاملت الشريعة مع الطفل حين ضعفه؟ كيف تعاملت الشريعة مع الخدام؟ كيف تعاملت الشريعة مع الأقليات المسلمة؟ والأمثلة كثيرة كثيرة، لكن هذا غيض من فيض. مع الأقليات حتى غير المسلمة، مع الأقليات غير المسلمة، هذا غيض من فيض، وهذه قطرة من قطر وجزء من كل، لتفرحوا بشريعتكم وليطمئن من يخاف من الإسلام أن المسلمين قد تعلموا بإسلامهم، قد تعلموا بإسلامهم الرفق بالحيوان، فما ظنكم بالرفق بالإنسان؟ والرحمة بالإنسان، فلتقبلوا شرع الله ولترضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ولترضوا بحكم الله جل وعلا فيكم، لترضوا بحكم الله جل وعلا فيكم. فأنا لا أقول إن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، لا، بل أقول إن كل زمان ومكان جعله الله صالحا لتطبيق الإسلام، جعله الله صالحا لتطبيق الإسلام. فاختاروا دينكم واختاروا شرع نبيكم صلى الله عليه وسلم تسعدوا وتغنموا وترفعوا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا إياكم من كل سوء، وأن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يحبب الأمة في الإسلام، وأن يردها إلى دين ردا جميلا، إن ولي ذلك القادر عليه. وأكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، واستغفر الله عليكم وصلي لهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.